في النصوص الشرعية إذ لم يرد له تعريف لا في آية ولا في رواية. ولذلك ينبغي أن نبحث عن معناه في اللغة والعرف العام، وله في اللغة والعرف العام تعريف واحد، وهو حمل الغير على ما يكرهه. الإكراه هو حمل الغير على ما يكرهه. وعند التدبر في هذا التعريف نجد أن للإكراه خمسة شروط وقيود لا بد من توفرها لكي يصدق عنوان الإكراه. الأول، إنما يصدق الإكراه فيما لو حمل إنسان إنسانا على عمل يكرهه، فلا بد من وجود طرفين. الطرف الأول هو المكره اسم فاعل، والطرف الثاني هو المكره اسم مفعول. وهذا القيد وإن لم يذكر صراحة في التعريف، يعني لا بد من وجود إنسان يكره هذا الإنسان على العمل، هذا لم يذكر صراحة، ولكن يمكن استفادته من التعريف ببيان أن كلمة حمل هي مصدر أضيف إلى الغير، حمل الغير من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، والمقصود من الغير هو المكره، أما فاعله فمقدر وهو المكره. ولذلك حمل الغير إذا تحللها هذه الجملة يوجد مصدر وفاعل مقدر وهو المكره والحامل، والغير اللي هو المفعول الذي هو المحمول والمكره. ويترتب على هذا الشرط لو أقدم الإنسان على عمل لدفع الضار ولكنه لا يوجد من حمله على هذا العمل، هو أقدم على العمل دفعا للضرر، أقدم على العمل مع عدم طيب نفسه، طبعا هو ما راضي لكن دفعا للضرر أقدم عليه، فهذا لا يسمى إكراها. كالمريض الذي يحتاج إلى العلاج فيضطر إلى بيع داره دفعا للضرر دفعا للمرض، ولكن هذا لا يسمى إكراها. لماذا لا يسمى إكراها؟ لأنه وإن كان دفعا للضرر لكنه ليس من قبلي، لم يجبره شخص، لم يحمله شخص، لم يهدده شخص، فهذا لا يسمى إكراها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ليس كل ما يقدم عليه الإنسان لدفع الضرر هو إكراه ولو كان بالتهديد، بل لا بد أن يكون العمل هو نفس ما يكرهه، لا مقدمات ذلك، يعني نفس ما أكره عليه، لا مقدمات ما أكره عليه. فلو يعني يترتب على هذا الشخص، فلو أجبره المكره الظالم على دفع مبلغ من المال فباع داره لكي يدفع هذا المبلغ، فبيع داره لا يسمى إكراما، لا يطلق عليه الإكرام. لماذا؟ لأنه لم يكره على بيع داره، وإنما أكره على دفع مبلغ، وهو ذهب علما إلى بيع الدار الذي هو مقدمة من مقدمات ما أكره عليه. وهذا الشرط أيضا يستفاد منه من التعريف، حمل الغير على ما يكرهه لا غير ما يكرهه وشيء آخر. ولذلك لو باع داره ودفع الأموال هذا البيع صحيح، لا يسمى بيعا إكرامي. هذا القيد الثاني. القيد الثالث طبعا بيعه للدار بأنه راح يصير صحيح، وقالوا حتى لو تعلق به نذر أو خلف أو كذا كله يسقط، لأنه مضطر إلى بيع الدار فتسقط جميع الأحكام الأخرى وبيعه يكون صحيح ولا أشكال فيه لأنه لم يكره على نفس بيع الدار. الشرط الثالث أن يكون الإكراه أو التحميل بلغة التهديد والوعيد لا بلغة الالتماس والرجاء. فلو التمس منه وألح عليه في الالتماس أن يبيع داره فباعها هذا لا يسمى إكراها. الشرط الرابع
يعني الأستاذ شيخنا ضواينا اليوم أمس من طلقهم داراتهم لأهلي ما راح
لا بقولنا مثل خايف من وجود ضرر في عدم تنفيذ الأمر
معامل.
لا لو كان مجرد رجاء زوجته الأولى تترجاه وكذا فلا يسمى إكراها. لا لو هددته سأفعل كذا وكذا وإلى آخره فهنا نعم يصدق الإكراه. الشرط الرابع على هذا صوتنا، الشرط الرابع أن يكون الضرر المتوعد به مضمون الترتب. فإما أننا نقطع بترتبه أو نظن بترتبه مع عدم الإقدام على العمل. بل بعض العلماء قال يكفي خوف ترتب الضرر، يعني لا نشترط اليقين ولا الظن بل يكفي شنو؟ الخوف فقط، الخوف من ترتب الضرر كاف. وهذا ما يصرح به الشيخ الأنصاري في القادم من الأبحاث. فلو لم يتيقن بترتب الضرر ولم يظن ولم يخف من ترتب الضرر فهذا ليس إكراها. الشرط الخامس أن يكون المكره معرضا للضرر إذا لم يمتثل للأمر أو العمل الذي طلب منه، أن يكون معرضا للضرر الحقيقي إما في نفسه كما لو هدد بالقتل أو في المتعلقات به كعرضه وماله وغير ذلك. أما لو هدد بدون أن يترتب عليه ضرر ولا على ما يتعلق به بل يترتب ضرر على شخص أجنبي هذا لا يسمى إكراما. إذن هذه خمسة شروط للإكراه. نعيدها سريعا، أولا أن يوجد مكره إنسان يكرهه وإلا لا يسمى إكراها. ثانيا أن يكون الإكراه على نفس العمل لا مقدماته. ثالثا أن يكون بلغة التهديد والوعيد لا بلغة الرجاء والإلتماس. رابعا أن يكون مضمون الترتب أتى إما يقينا أو ظنا، وقالوا بل يكفي احتمال ترتب الضرر خوف ترتب الضرر. خامسا أن يكون ترتب الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه أو ما يتعلق به. ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا، لماذا قال لغة وعرفا؟ إذ لا توجد له حقيقة شرعية كآية قرآنية أو رواية، فنذهب إلى اللغة والعرف. هو حمل الغير على ما يكرهه. إن كم قيد في التعريف؟ القيد الأول من قال حمل الغير من إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل مقدر، يعني أن يكون هناك إنسان قد حمل هذا الغير. حمل الغير هذا القيد الأول. القيد الثاني على ما يكرهه، القيد الثاني لا على مقدمات ما يكرهه أو مقدمات ما أكره عليه، لا لا نفس ما يكرهه هذا الثاني. ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل شنو؟ اقترانه بوعيد منه، هذا هو الشرط الثالث والقيد الثالث، يعني أن يقترن بوعيد لا التماس ورجاء. مضمون الترتب على ترك ذلك الفعل هذا يقين، هذا الرابع أن يكون ترتبه يقينيا أو ظنيا أو على الأقل خوف الترتب. خامسا هذا شرط خامس مغر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا. قلنا شي ترتب على الشرط الأول، فظهر من ذلك هاي فظهر من ذلك هذا يترتب أو تفريع على الشرط الأول، فظهر من ذلك اللي هو الشرط الأول شنو؟ أن يوجد إنسان مكره، أن يوجد إنسان مكره. فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه، يعني على ترك ذلك الفعل المترتب صفة الضرر، لدفع الضرر الذي يترتب على ترك الفعل يقول لا يدخله في المكره عليه، لا يدخل تحت عنوان الإكراه. طبعا مقصودة من مجرد الفعل يعني شنو؟ يعني هو يقدم دفعا للضرر دون أن يجبره ويحمله أحد، يقول هذا لا يدخله في المكره عليه. وإلا طبعا أغلب يقول أغلب أفعال العقلاء أو كل أفعال العقلاء هي من باب دفع الضرر، هل ينصح عليها جميعا أنها أفعال إكراهية؟ يقول لا، كيف والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر، هذا لا يسمى إكراه إلا إذا كان غير إنسان آخر يكرهك ويتفرع على الشرط الثاني اللي هو شنو الشرط الثاني؟ أن يكون الإكراه نفس العمل لا أن يأتي شنو بمقدمات ذلك الشيء الذي أكره عليه، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاب شخص، هاي الحاصل هم صفة للضرر، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاب شخص يوجب، هاي الخبر ليس يوجب صدق المكره عليه أو صدق عنوان الإكراه، مو دائما حتى لو كان بالتهديد والوعيد. ليش مو دائما؟ يقول فإن من أكره على دفع مال وتوقف دفع ذلك المال على بيع بعض أمواله كبيع بيته، فلو باع بيته لا يسمى مكرها. فالبيع الواقع منه يعني من هذا الإنسان اللي أكره لبعض أمواله كالدار، وإن كان لدفع الضرر المتوعد به، حتى لو كان دفع للضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال، لكنه مع ذلك لا يسمى مكرها. ولذا طبعا راح نحكم بصحة بيع دار أو ما نحكم، نحكم بصحة بيع دار. يقول ولذا يرتفع التحريم، بيع دار راح يصير صحيح، وترتفع بعض الآثار الأخرى كما لو كان قد نظر أن لا يبيع دارا. يقول في هاي الحالة باعتبار أنه مضطر فبيع داره ترتفع عنه الحرمة بسبب النذر أو الحلف أو غير ذلك، يكون عمله محللا ويكون عمله صحيحا ولا علاقة له بالإكراه. ولذا تعليل علما بيان أن بيع داره هو لدفع الضرر، مع أن بيع داره لدفع الضرر وبسبب كونه دفعا للضرر ارتفعت عنه الحرمة، مع ذلك لا يسمى إكراها. ولذا يرتفع التحريم عنه عن بيع مال كالدار لو فرض حرمة بيعه عليه لحلف أو شبهه. شو يريد يقول لك هنا؟ يريد يقول لك مع أنه هذه الحرمة ارتفعت بسبب توقف دفع الضرر على بيع الدار الذي أدى إلى ارتفاع الحرمة، مع ذلك هو إلا أنه ليس مكرها. لماذا ليس مكرها؟ لأنه حمل الغير على ما يكرهه هو لم يحمله على بيع الدار، وإنما حمله على جنب على إعطاء المال وهو ذهب إلى بيع الدار، هذا لا يسمى إكراها. ماذا؟ هو هذا التعريف، حمل الغير كل شيء يكره، ما قلنا كل شيء يكره، الحمل على ما يكره يعني شيء يكرهه حمل عليه، ومو كل ما يكرهه هو يكرهه إلى غيره، لا، شيء يكرهه لا يريده ويحمل عليه، حمل الغير على ما يكرهه. وهنا وإن كان بيع الدار هو يكرهه لكن لم يحمل عليه، هو لم يحمل على بيع الدار، عرفا يقوله لم يحمل على بيع الدار، هو قال له أعطني 10 ملايين دينار ولم يقل له بيع دار.
شيخ يعني يكون مخير بين قد يبيع الدار بتجدر فيها
والسيئة، لذلك هو مو على الدار، يجوز يروح يقترض يروح كذا يبيع قطعة أرض عنده ويبيع سيارته أو يبيع كذا، ولذلك يعني ما محدد ببيع الدار. فالمعيار ما هي الضابطة الكلية في الإكراه؟ يقول كلما كان الإنسان ليس مستقلا بالكمال والتمام في الإتيان بفعله، يعني ضابطة الإكراه أن يكون الإنسان في إتيانه ذلك الفعل ليس مستقلا في الإتيان، بل لو خلي وطبعه لما أقدم على ذلك الفعل، لو ترك وميته الباطني فهو لا يقدم على هذا الفعل، لا يقدم عليه بطيب نفس وإرادة، لا إلا إذا شنو حمله غيره. هذه الضابطة، أن يكون الإنسان مسلوب الاستقلال، بمعنى أنه لو خلي وطبع وخلي وميل الباطني فيقدم على هذا الفعل أو لا يقدم، على هذا الفعل إلا إذا شنو حمله غيره عليه. أما لو لم يحمله غيره عليه فإنه لا يقدم على هذا الفعل، وإن كان عقله يدفعه نحو هذا العمل. العاقل ما لا يقول للإنسان إذا بددت بالقاتل فافعل، ادفع الأسد بالقاتل، عقله يأمره بذلك، لكن مع ذلك هذا هو عمل إكراهي، لأن النفس لا تقبله ولا تطيب به ولا تحبه. هذا هو الضابط الكلي للإكراه. إذا نقدر نخلي قاعدة كلية، كل ما أو كل فعل لا يقدم عليه الإنسان لو كلية وطبعا، وإنما يقدم عليه بتحميل الغير، فهذا يسمى عملا إكراهيا. لذلك يقول المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه، ما هو المعيار؟ سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإيعاد الضرر، سقوطه عن من؟ عن الاستقلال. هاي عن الاستقلال في من متعلقة؟ سقوط الفاعل عن الاستقلال في التصرف. يعني شنو يسقط عن الاستقلال في التصرف؟ التفرد، بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إليه عن رضا. يعني لو كلي وطبع وميل الباطني فهو لا يقدم عليه. وإن كان عقله يأمره به، وإن كان يختاره، يعني وإن كان هذا الإنسان يختار هذا العمل لاستقلال العقل بوجوب اختيار هذا العمل دفعا لمن؟ للضرر أو دفعا للأسد بالفاسد، دفعا للضرر أو ترجيحا لأقل الضررين، إلا أن هذا المقدار، يا مقدار يختاره لاستقلال العقل، دفع العقل، أمر العقل بالإتيان بالعمل، إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به. يعني هذا الإنسان لا تطيب نفسه بهذا العمل، وإن كان عقله شو يقول له؟ يقول له افعل. يعني هنا ما راح ننظر للعقل، إلا ننظر إلى النفس، نفسه لا تطيب، هذا وإن كان عقله يقول افعل، إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به، فإن النفس مجهولة على كراهة ما يحمله غيره عليه. عادة الإنسان بالإجبار والحال شنو؟ لا تطيب. عادة الإنسان تحب شنو؟ أطلاق العنان. ولذلك عادة كل أمر يكون بالإجبار والفرض عادة يكون شنو؟ مكروه من قبل النفس البشرية. فإن النفس مجهولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإعادة عليه طبعا بما يشق تحمله، اللي هو من شروط تحقق الإكراه، وإلا لو لم يكن هناك إعادة فهذا خارج عن محل الإكراه. والحاصل لذلك الفكرة اللي طرحناها ليس شيء جديد وإنما تلقيه. يقول الإنسان تارة يقدم على العمل لدفع الضرر ولكنه عن طيب نفس، كالإنسان المريض الذي يبيع داره لكن عن طيب نفس، لأنه يريد أن يعالج نفسه ويريد أن ينقذ حياته، فنفسه تميل إلى ذلك أو لا تميل؟ تميل إلى ذلك. هذا لا يسمى إكراه. وتارة الإنسان يقدم على العمل لكن شنو؟ لا بطيب نفسه، يعني لو خلي وطبعه فلا يقدم على هذا العمل، وإنما أجبره غيره عليه، فإقدامه على هذا العمل يصدق عليه عنوان الإكراه، وإن كان عقله يدفعه إليه لكن مع ذلك هو يسمى إكراه. قال والحاصل أن الفعل قد يفعل لدفع الضرر لكنه مستقل في فعله. يعني شنو مستقل في فعله؟ يعني هو أقدم باختياره، لم يحمله غيره، ولذلك تطيب نفسه، لكنه مستقل في فعله ومخلى وطبعه فيه بحيث تطيب نفسه بفعله. يعني ما رجى واحد زبر على العمل أو حمل على، لا هو مخلى وطبعه وطابت نفسه بهذا العمل، فهذا لا يسمى إكراها. وإن كان هذا العمل من باب دفع الضرر وعلاج الضرر كالمريض الذي يبيع داره، مع ذلك لا يسمى إكراها. ولكن وقد يفعل الفاعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه، يعني يفعل فعلا. لماذا يفعله؟ لأن الغير أوعده على تركه وسيعاقبه ويضره. يعني مخلى وطبعا لو ما مخلى وطبعا، ما مخلى يعني مستقل لو ما مستقل، ما مستقل هذا يسمى مكره. وقد يفعل الإنسان لدفع ضرر، يا ضرر، لدفع ضرر إيعاد الغير على ترك العمل، وهذا مما لا تطيب النفس به، وهذا يسمى إكراه، وذلك معلوم بالوجدان. ثم في هذا المقطع يشير إلى شرط آخر من شروط الإكراه. نقول كمقدمة، الإنسان المكره إما أن يكون قادراً على التفصي والهروب من الضرر، وإما أن لا يكون قادراً على التفصي والهروب من الضرر. أنت قادر على التفصي بتولية، بكذب، بسفر، المهم هو قادر على التفصي، أو لا إنسان أصلا غير قادر على التفصي. ثم القادر على التفصي إما هم نوعين، إما أن يكون تفصيه وهروبه من الضرر يحتاج إلى دفع مال يضر بحاله، وإما أن لا يحتاج إلى دفع مال، لا يتفصى من الضرر دون أن يدفع مالا. والشطر الأول اللي هو الشطر الأول أن يكون يحتاج إلى دفع مال، هذا ملحق بالعجز عن التفصي الذي يتمكن من التفصي لكن بمال، هذا حاله حال العاجز عن التفصي. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول لدينا أربعة أسئلة. السؤال الأول يتعلق بالبحث الموضوعي، هل مفهوم الإكراه وحقيقة الإكراه تتوقف على العجز عن التفصي والتولية أو لا؟ مفهوم الإكراه مطلق لحالة التمكن وحالة العجز من التفصي، وهذا سؤال موضوعي عن حقيقة الإكراه. السؤال الثاني وهو يتعلق بالبحث الحكمي، لو اخترنا في البحث الأول أن الإكراه عام وشامل لحالات التمكن وحالات عدم التمكن، فهل حكم الإكراه، لو شنو حكم الإكراه؟ فبطلان المعاملة وبطلان الطلاق وإلى آخره وارتفاع الحرمة والعقاب، فهل حكم الإكراه خاص بحالات عدم القدرة على التفصي، يعني في حالات العجز عن التفصي، تترتب أحكام الإكراه أم لا؟ أحكام الإكراه تترتب على مطلق الإكراه سواء تمكن أو عجز عن التغطي. ثالثا كلامنا في قضية التمكن من التفصي أو عدم التمكن في الصور السابقة هل يختص بالمعاملات أم يشمل غيرها، وهل يختص بمعاملة دون غيرها أم لا فرق فيه؟ السؤال الرابع القدرة على التفصي إما بالتورية وإما بغير التورية، فهل هناك فرق بين التورية وغير التورية أو لا يوجد فرق؟ هذه أربعة أسئلة. أما جواب السؤال الأول، في جواب السؤال الأول يقول الشيخ المطارق جوابه عن السؤال الأول فيما لو فرغ أن الإنسان المكره كان قادرا على التورية، يعني أن يتفصى من الإكراه عن طريق التورية، فهنا مفهوم الإكراه صادق ومتحقق، لأن مفهوم الإكراه وحقيقة الإكراه لم يؤخذ فيه أو فيها العجز عن التورية، لا سواء كان متمكنا أو كان عاجزا من التفصي بالتورية في كلا الصورتين هو يسمى إكراه. ولذلك لو أقدم على العمل وقصده، يعني حينما قال بعته قصد البيع مع أنه متمكن من التورية، هل يسمى إكراهاً أو لا يسمى؟ هل يسمى إكراهاً؟ ودليلنا على ذلك هو الصدق العرفي، فإن العرفاء لا يميزون بين حالتي إمكان التورية أو العجز عن التورية. أما جواب السؤال الثاني فنقول بما أننا قلنا إن مفهوم الإكراه عام وشامل، فهكذا حكم الإكراه، الحكم أيضا عام وشامل ولا يختص بحالة العجز عن التفصي. والدليل على ذلك هو أولا عموم حديث الرفع، حيث قال رفع عن أمتي ما أكره عليه، ولم يقيد بحالة إذا لم يكن متمكنا من التفصي، لا ما قيد، فالحديث عام ومطلق. ثانيا
لا يسمى مكره إذا كان له إمكان على التفصي، ما يكون
الآن بحث الحكم لا تلبح، يسمى إكراه أو لا يسمى إكراه جل إن عرفا يسمى إكراه سواء كان متمكنا أو عاجزا. الآن جئنا إلى البحث الحكمي، نقول الحكم أيضا عام، وذلك لأن الحديث يقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، ولم يقيد بحالة العجز عن التفصي. وهكذا روايات بطلان طلاق المكره، الروايات التي قالت الطلاق المكره عليه باطل لم تقيد بمن إذا عجز عن التفصيل، لا ما خش طيب. ثالثا معاقد الإجماعات والشهرات المتقدمة التي ذكرناها في بداية المطلب أيضا هي مطلقة ولم تقيد بحالة العجز عن التفصيل، إذا الحكم أيضا عام وشامل. إن جاء شخص وقال هذه الرواية، يعني حديث الرب ورواية الطلاق ومعاقد الإجماعات نحملها على صورة العجز عن التورية. نحملها على صورة العجز عن التورية. الجواب: هذا حمل على الفرد النادر، لأنه متى يعجز الإنسان عن التورية؟ ثم قالوا إما لجهل، كما لو كان لا يعرف كيفية التورية، وإما لدهشة، يعني حينما هدد من شدة الخوف والرعب بعد ما ارتبت علمه إلى التورية. وهذه موارد نادرة لعامة. في الأعم الأغلب الإنسان قادر على التورية. نعم في موارد نادرة الإنسان لجهل أو دهشة يعجز عن التورية، فحمل هذه الأدلة على صورة العجز هو حمل على الفرد النادر، ولذلك هذا الحمل بعيد جدا.
الآن
الكلام لحد الآن بالتورية، بعدين راح يجينا الكلام في الجواب عن السؤال الرابع، الفرق بين التورية وغيرها. شوف أكو فرق ولا لا؟ ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه، يعني شنو موضوع الإكراه؟ يعني هذا البحث الموضوعي في تحقق معنى الإكراه، في تحقق مفهوم وحقيقة الإكراه، اللي هذا السؤال الأول، أو حكمه، يعني حكم حكم الإكراه وهو ارتفاع الحرمة وبطلان المعاملة وغير ذلك، اللي هذا بحث الحكم، هل يعتبر في ذلك عدم إمكان التفصيل عن الضرر المتوعد به أم لا؟ طبعا كلامنا هل يشترط القدرة على التفصي أو العجز عن التفصي؟ التفصي بأي طريقة يكون؟ والتفصي مو بدفع مال يضر به، هذا أيضا يعتبر عجز، يعني لذلك يتقيد بما لا يوجب به ضررا آخر. هذا ليه بقصد بما لا يوجب به يعني بالتفصي ضررا آخر. هذا القيد هاي إما ترجع العبارة الجار والمجرور بما لا يوجب به ضررا آخر، هذا قيد للتفصي مو لعدم إمكان التفصي. التفصي بأي طريقة يكون التفصي إذا قلنا به؟ التفصي إذا قلنا به أن يكون التفصي بطريقة لا توجب ضررا آخر، وإلا لو أنجب ضررا آخر فهذا ملحق بالعجز عن التفصي، ولذلك هذا قيد للتفصي مو قيد للعجز عن التفصي. لا قيد للتفصي. عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به يعني بالتفصي ضررا آخر، كما حكي عن جماعة، يعني شنو حكي؟ اشتراط عدم إمكان التفصي في الإكراه أم لا؟ هذا ليس مشترطا وليس معتبرا. إن أولا إذا رجعنا إلى العرف مفهوم الإكراه ليس مقيدا بعد، وكذلك حكمه، والحكم كم دليل جبنا عليه؟ الآن راح يبدأ بالجواب عن السؤال الثاني، يعني عن الحكم. يقول: الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية، بل شامل ومطلق، حكم الإكراه شامل ومطلق. طبعا الذي يظهر من النصوص والفتاوى هذا البحث الحكمي للموضوعي، الحكمي للموضوعي، هذا الحكمي، لأن الموضوع قلنا لا يوجد في النصوص والفتاوى، يعني لا توجد لديه حكم حقيقة شنو شرعية. هنا الآن قاعد نحكي عن حكم الإكراه الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية في تحقق حكم الإكراه. لماذا؟ يقول لأن عدة سلسلة كلها عامة، وإذا أردت أن تحملها على صورة العزل فهذا حمل بعيد على الفرد النادر. لأن حمله هذا مبتدأ سيأتي خبره، راح يحدث لك الأدلة الثلاثة. الدليل الأول عموم رفع الإكراه رفع عن أمتي ما أكره عليه عام وشامل لصورة العجز والتمكن. ثانيا وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه فإنها مطلقة ولم تختص بحالة العجز عن التفصيل. ثالثا ومعاقد الإجماعات والشهورات المدعاة في حكم المكره، هذا هو الدليل الثالث. يقول هاي الأدلة الثلاثة إذا أردت أن تحملها على صورة العجز فهذا بعيد جدا. على صورة العجز هاي بمن تتعلق؟ الجار والمجرور بالمبتدأ كلمة حمل اسم إن، لأن حمل عموم كذا وكذا وكذا على صورة العجز عن التورية. اللي متى يحصل العجز؟ اللي جاهلين، يعني جاهل شنو؟ هو لا يعرف كيف يوري، أو دهشة يعني فقد صوابه ما عرف شنو يوري بعد. يقول بعيد جدا. يا هو البعيد الحمل، الحمل على صورة العجز لجهل أو دهشة، هذا الحمل بعيد جدا بل تبقى على إطلاقاتها وشاملة لصورة التمكن وصورة العجز. مو بس بعيد بل غير صحيح. يا هو غير صحيح هذا الحمل؟ طبعا ليش غير صحيح؟ في بعض الروايات الواردة في بعض الموارد كرواية عمار بن ياسر التي يأتي تفصيلها، قال بل هذا الحمل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، غير صحيح في بعض الروايات من جهة مورد الرواية كما لا يخفى على من راجعها، يقصد رواية عمار بن ياسر التي ستأتي. الآن إما رجع لك هتنسهم للحكم، راح يرجع لك إلى الموضوع. مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا، عرفا لو كان الإنسان قادرا على التورية لا ينتفي عنه الإكراه، بل الإكراه عرفا يصدق في حالة الإمكان عن التورية وعدم إمكان التورية. هذا تمام كلام عن جواب سؤال أول الثاني. طبعاً تأتي بعض المستثمات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.